بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقه من سلسله معين النظير، ونكمل كلامنا اللي ابتديناه المره اللي فاتت من افسس 5. قلنا النص اللي هنقراه النهارده ده هو اللي بيطلع على كل المتزوجين في صلاه الاكليل. اختارته الكنيسه لانه مكتوب بشكل يعني موجه تماما إلى الزوجين في بداية حياتهم. يقول: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. هنا تلاحظوا أنه بدأ بكلمة أيها النساء اخضعن لرجالكن. عاوز افكركم بقاعدة مهمة جدا. الراجل اكتر حاجة تفرق معاه في الجواز الاحترام، احساسه ان مراته بتحترمه، ده بيخليه كل حاجة سهلة بعد كده، يقدر يرضيها، يقدر يهودها، يبقى حنين عليها. لكن الازمة الكبيرة في بيوت كتيرة ان الستات لما تجادل كتير وتقاوح كتير الراجل بيتصور ان ده قلة احترام، مع قلة الاحترام هو كمان ما يقدرش يبقى حنين. ونبتدي بقى ندخل في ايه، مين بقى اللي يدي التاني، هو مش قادر يبقى حنين، هي مش عارفة تحترمه، فيبتدي الشيطان يدخل والحكاية تلخبط خالص. عشان كده الكنيسة تطلب من الست الاول في الحتة دي، تقول لها اسمعي كلام جوزك، ريحيه، لان لما تقولي له حاضر كتير يطمن ان انت مقدرة ومحترمة، ساعتها هو ما عندوش مشكلة يقول حاضر، ويبتدي هو كمان يرضيك، ويبتدي يديك حرية كمان تعملي حاجات كتير قوي حتى لو ما رجعتلوش، لانه خلاص مطمن انه الخط الاحمر ده بتاع الاحترام ما تخطتيهوش. وعشان كده هتلاحظوا ان نهاية النص كله برضو بيأكد على نفس الفكرة، يقول اما المرأة فالتهاب رجلها. كمان القديس بولس قال انه النساء يخضعن لرجالهن كما للرب. كما للرب يا احبائي معناها اذا كانوا الستات بيحبوا ربنا وبياخدوا كلام ربنا كده منزل، طب ما هي كمان الزوجة العاقلة تحسس جوزها ان كلامه كبير عندها وغالي عليها قوي، وزي ما بتسمع كلام ربنا بتسمع كلام جوزها. وما تنسوش ان الحلقة اللي فاتت انتهينا كونوا خاضعين بعضيكم لبعض في خوف الله، يبقى هو خلاص حط الأرضية دي ان محدش هيطلب من التاني حاجة غلط. لكن لما الزوجة تبقى دايما مطيعة لجوزها مريحاه، بتقول حاضر بسهولة، وتبقى عاوزة ترضيه زي ما هي عاوزة ترضي ربنا، عاوزة ترضي جوزها، تأكدوا ان الزوج ساعتها بيبقى مريح جدا عادة على الأقل. لو هو انسان طبيعي وعاقل غالبا هيبتدي كمان يريح مراته بكل الصور. لأن الرجل هو رأس المرأة. هنا القديس بولس بيحط السبب في كده، بيقول زي ما المسيح رأس الكنيسة، بينما المسيح هو اللي مات عشان الكنيسة، يعني قدم الكنيسة على نفسه، يعني عشان الكنيسة تعيش المسيح ارتضى أن يموت. فهنا الموضوع مش فرق كرامة ولا حاجة، لكن ربنا خلق آدم الأول ومن آدم خرجت حواء، فمش بنقول حواء أقل، لكن بنقول حواء امتداد لآدم. إذا الرأس المدبر الفكر يفترض أنه يبدأ بالرجل. برضو ده ما بيلغيش أن الست بتفكر كويس قوي، وعشان كده معين النظير ومش أقل منه. لكن كما تخضع الكنيسة للمسيح تخضع الزوجة الجزء، وبما أنه الرجل رأس المرأة يبقى الطبيعي الرأس هي اللي تمشي الجسم. لو الجسم بيمشي والرأس نايمة يبقى حاجة مش طبيعية. يقول كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. إيه قيمة مخلص الجسد؟ مخلص هنا بمعنى المسؤولية. بما أن الراجل هو المسؤول عن مراته، يبقى الطبيعي أن مراته تسمع له، لأن هو اللي يتحمل المسؤولية في الآخر. الطبيعي كده، الصح في الموضوع كده. المسيح مسؤول عن كنيسته، الكنيسة بتسمع كلام المسيح لأن المسيح له المجد يتصدر المسؤولية. هو المسؤول، هو اللي يعالج حتى أخطاء الكنيسة. ربنا يسوع لما لقانا كبشر أخطأنا جه دفع الثمن، جه تحمل المسؤولية عننا، طلع راجل البشرية كلها. طيب ما هو الراجل مع امراته كده، حتى لو هي اتصرفت غلط لازم يبقى هو راجلها، لازم هو اللي يتحمل المسؤولية مش يرمي عليها المسؤولية. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. مشكلة ستات كتير انها بتحط دايرة للراجل تقول له انت مسموح لك بالكلام في الحتة دي، بس هسمع كلامك في الامور دي، مالكش دعوة بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طبعا الحقيقة ده وضع مش طبيعي. لا، الزوجة العاقلة تقول له اللي انت عاوزه في كل حاجة. وتاني بقول لكم لما الزوجة تعمل كده الزوج الطبيعي لا يميل للتسلط. لو هو طبيعي هو بس عاوز يطمن انها محترمة ومقدرة هيقول لها اللي تشوفيه يا حبيبتي، ما عندوش مشكلة. لكن هنا بيقول النساء لرجالهن في كل شيء. يبقى الزوجة المطيعة تقدر تخلي جوزها مريح. والنساء لرجالهن في كل شيء معناها كمان انه الجدل، في فرق بين المناقشة والجدل. الجدل والمقاوحة مستفز. في راجل يزهق من كلام مراته فيقول لها خلاص اعمل اللي انت عاوزاه. انما الحقيقة ده مش احسن حاجة في العلاقة الزوجية، لانه شوية شوية بيقفل من ناحيته، نفسه بتتسد منها، لان هي عاوزة تريحه بس او بتدعي كده. انما مفيش طلب يطلبه الا وتفضل تقاوح وتجادل وتفاصل لما تزهقه فيتنازل. في الحالة دي العلاقة مش سوية، لانه بطبيعة الحال هو بيوفر دماغه بس فزهق، فبيسيب اغلب القرارات ليها لكن ما بيبقاش سعيد، وبالتالي ما بيبقاش حنين عليه. وهي ترجع تشكي وتقول اصله مقصر معايا ومش مهتم. هي الحقيقة هي المشكلة عندها انها مستفزة وانها لحوحة وانها زنانة وانها مصرة على اللي في دماغها. قال يعني في الاخر ترجع بتقول ما انا بقول حاضر، بس بتقول حاضر بعد ما يكون هو يعني ايه زهق خلاص، فبتخليه هو اللي يسلم مش هي اللي تستسلم. فده دي حكمة ان الواحد ما يجادلش كتير وما يقاوحش كتير، لكن ما يلغيش ابدا يقول رأيه. الزوجة لازم تقول رأيها، بس تقولها بتقول بطريقة وديعة متواضعة مهذبة، تقول له حبيبي انا رأيي كذا، لكن اللي انت تشوفه نعمله، وما تطولش زيادة في الكلام، تشرح موقفها بالظبط. وبعدين لو الزوج غالبا مطمن انها وديعة وعاقلة كتير ما هياخد برأيها ومش هيجادل كتير، لانه مطمن انها مش بتتحدى في القرار ولا بتتخطاه ولا عاوزة هي اللي يبقى لها يعني السبق والأولوية. خلاص هو مطمن، فما عندوش المنافسة اللي تتعبه اللي عاوز يقول انا الراجل، مش فارقة معاه خلاص ما هو مطمن انه هو الراجل. ايها الرجال احبوا نسائكم. يبقى هنا على عكس المعتاد، عموما الكتاب يبدأ بالرجل، انما في افسس 5 بعد ما قال خاضعين بعضكم لبعض بدأ بالست الاول، وكأنه بيعالج المشاكل الزوجية. فبيقول ابتدي يا زوجة يا عقلة قولي حاضر وريحي جوزك، وبعدين نبتدي نشوف جوزك بقى نعالج فيه التقصيرات الايه الزوجية. ايها الرجال احبوا نسائكم. يبقى الرجل مطالب بالحب نظير الزوجة مطالبة بالخضوع، والاثنين تعبيرات حب. ايها الرجال احبوا نسائكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة وسلم نفسه لاجلها. اسلم نفسه لاجلها معناها ايه؟ المسيح له المجد ارتضى انه يموت من اجل شعبه من اجل كنيسته. اذا الراجل اللي يحب مراته يفديها بعمره، يبقى عاوز يريحها، يبقى عاوز يتعب وهي ترتاح. الحقيقة الوضع ده مقلوب في مجتمعنا، اغلب الازواج بيعيشوا بفكرة في السيد انه هو يرتاح وهي تتعب. دي مش رجولة الحقيقة، الرجولة انك انت تحاول تريح مراتك. طبعا هي لما تلاقي كده هي بطبيعتها تبقى عاوزة تتعب وتريحك، لكن اذا كنت انت الراجل انت اللي تبادر بانك تقدم الحب. والحب هنا بدأ بشكله العملي، ما قالش هنا تقعد تقول كلام غزل كويس مطلوب، ولا يعني تتقدم احضان وقبلات كويس ومطلوب، بس هنا اهم محور في الحب اسلم نفسه لاجلها. لما الزوجة تحس ان جوزها ممكن يديها عمره يموت بدلها يفديها، يعني كل طاقته ملكها خلاص، حتى لو اثر في شوية كلام هي نفسيا مطمنة ان ده زوج محب بجد امين بجد مخلص بجد. في الحالة دي تقدر تسامحه لو أثر في شوية كلام أو شوية يعني إيه طرق أخرى للتعبير عن الحب. لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلم، ده يقصد المسيح من ناحية الكنيسة، المسيح له المجد أسلم نفسه من أجل كنيسته لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء لسر المعمودية بالكلمة كلمة الله لكي يحضرها لنفسه. تعبير جميل قوي. احنا ككنيسة ما احناش كاملين، ربنا يسوع عريس كامل، احنا عروسة خيبانة. طب المسيح بيعمل ايه كعريس؟ هو اللي بيحضرنا كعروسة لنفسه عروسة كاملة. يبقى الزوج العائل مش ممكن هتبقى مراته كاملة من مجاميعه، ما فيش زوجة كده ولا زوج كده. لكن اذا كنت راجل مسيحي عائل، لو في عيب في مراتك ساعدها تصلح نفسها، ما تقفلهاش بالعصاية، ما تقعدش تنقد وتدوس على الجرح طول النهار، لكن ساعدها هي تعالج نفسها لكي يحضرها لنفسي كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، يعني أي شائبة ما تكونش موجودة. افرض مراتك مثلا كسولة شوية، طيب ده عيب، ساعدها انها تغلب العيب ده. لكن لما تفضل تقول لها انت طول نهار كسلانة، هي مش هتعرف تساعد روحها، لان النقد ده بيهد ما بيبنيش. انما لما ايدك بايديها او بتشجع زيادة وبتمدح على اي حاجة حلوة بتعملها هتلاقيها غلبت الكسل. في واحد تاني تبقى مراته مثلا يعني بتتكلم زيادة ومش حكيمة في الكلام، ما يقعدش يزعق فيها ويقول لها طول النهار انت ما بتعرفيش تتكلمي وينقدها، لن يحضرها لنفسه بلا عيب. انما لو ابتدى يبقى قدوة جميلة وبرضه باسلوب مهاود وباله طويل ونصايح عقلة وتشجيع مستمر واحتواء، هيلاقيها بقت حكيمة اكتر منه ويبقى لسانها احسن منه كمان. ففكرة يحضرها لنفسه دي وصية زواجية عميقة جدا، ان الراجل الحكيم يقدر يساعد مراته تحسن في نفسها. بينما احنا بنشوف للأسف المنظر عكس كده، لأن الرجالة تميل للنقد، أسهل حاجة أنه يزعق في مراته أو ينقدها، ده مش ممكن هيصلح، بالعكس ده غالبا بيزيدها سوءا لأنها بتبقى بتحاول، لكن مع النقد بتبطل تحاول، بتقلب معاها بعند غالبا لأنه صغر نفس، فخلاص نفسها صغرت فيها، فزي بتقول ما فيش فايدة مش هعجبه أبدا. وفي الحالة دي هو الخسران، هيبتدي هو يزود نقد وهي تزود عند والفجوة تزيد بينهم والشيطان يدخل بينهم وتبقى الحكاية ماشية بالزق. يحضرها لنفسي كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. إن كان الكلام على الكنيسة فهو ينطبق من زاوية معينة على الزواج. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم. يبقى حب الرجل لمراته القديس بولس عبر عنه بشكلين، شكل حب المسيح للكنيسة والشكل الثاني حب الراجل لجسمه. أي راجل إيده بتوجعه ما بيقطعهاش، ما بيضربهاش، ما بيضغطش منها، دي إيده، فبيعالجها بيريحها. لما جسمه يكون تعبان بيدخل ينام، لما تكون يعني لما يكون جعان بيدخل يأكل. إذن طبيعة أي إنسان أن يشفق على جسده وأنه يساعد جسده على الراحة وعلى الغذاء وعلى كل حاجة مفيدة. إذا اعتبرت مراتك حتة منك مش هتستنى لما هي تشكي، أنت المفروض تكون حسيت بيها قبل ما تشكي. طبعا أنا عارف بقول كلام يبدو رومانسي شوية، بس صدقوني ده اللي يفرح. لو الزوجة، في زوجات كتيرة كتومة، فين لما تقول أنا متضايقة؟ لكن يسعدها جدا لو اكتشفت ان جوزها حس بيها قبل ما ايه الموضوع يزيد، حس انها اتجرحت من كلمة من موقف مش لازم منه، فبسرعة يطبطب عليها ويطيب خاطرها، تبقى سعيدة بجد لانه حسها. مجرد الاحساس بالاخر ده مفرح جدا، زي بالظبط ما بتحس بجسمك. للأسف في رجالة كتيرة بسبب انانيتهم يحسوا بنفسهم بس، لكن عشان يحس باللي معاه ده تكون قربت خلاص تنفجر ويكون لسه ما حسش. فهنا يقول يجب على الرجال ان يحبوا نسائهم كاجسادهم. طبعا ده بيؤكد المفهوم بتاع الجسد الواحد، يصير يكون الاثنين جسدا واحدا ليس بعد اثنين. من يحب امرأته يحب نفسه. إذن أنت لما بتحب امرأتك بتحب نفسك لأنها هي حتة منك. ليها معنى تاني، أنت لما بتحب امرأتك أنت كسبت نفسك لأن هي هتسعدك. أي زوج حنين على امرأته وبيحبها بجد ويتفنن في إسعادها، هي كمان تتفنن في أنها تريح. دي طبيعية كده. فمن يحب امرأته يحب نفسه، لأنك أنت في الآخر كسبان برضه. لما كل اللي بتديه هتلاقي نفسك خدت منه مكاسب كتيرة، لأنك في الآخر أنتوا شخص واحد، سقف واحد، حياة واحدة، هدف واحد، مصلحة واحدة، فمش ممكن هتدي وما تاخدش. فإنه لم يبغض أحد جسده قط، يعني الإنسان الطبيعي ما بيكرهش جسمه، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. رجع المسالين في بعض وقال إيه، إذا كان الواحد فينا يقود جسده ويربي جسده يبقى لازم يقوت مراته ويساعدها تكبر. وكذلك موقف المسيح من كنيسته، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. هنا بقى لو تذكروا لما ابتدينا حلقات معينة نظيره، خدنا الموقف الأولاني خالص بتاع حواء وآدم، لما ربنا جاب حواء لآدم فآدم قال عليها هذه إيه، لحم من لحمي وعظم من عظامي. وآدم تعرف على حواء كامتداد طبيعي ليه، حسها حتة منه، فكان عنده إحساس المسؤولية عليها. أول ما عمل الغلطة تبرأ من المسؤولية، غسل إيديه، فطبعا كان محل للعقاب والتأديب. هنا رجوعا إلى ربنا يسوع له المجد، آدم الجديد، إحنا ككنيسة كشعب إحنا حواء بتاعته، إحنا بالنسبة له إيه، هو موقفه بقى السليم الأصيل، إحنا لحم من لحمه عظم من عظم. يعني إيه؟ يعني كل ألم في الكنيسة يقع على المسيح، كل ضيق في شعب الله يشعر به ربنا يسوع، كل مشكلة تخصنا هي تخصه بالأولى، إحنا في رقبته، هو مسؤول عننا، هو حمينا، هو رجلنا، هو صخرتنا، هو ملجأنا، لأننا نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ده معنى طبعا مجازي أنه إحنا دلوقتي كزوجة كعروس للمسيح إحنا زي من لحمه وعظمه. كان آدم قال كده على حواء في موقف رجولي رائع، يستمر هذا الموقف من ناحية المسيح لشعبه. عشان بقى يبقى في الكلام علينا دلوقتي، طب أنت كراجل تقدر تقول عن مراتك طول حياتها دي لحم من لحمي وعظم من عظمي؟ طب لو عجزت تفضل حتة منك، ولو مريضة تفضل حتة منك، ولو تعبانة أو كئيبة أو مهزومة من نقطة ضعف أو خايفة تفضل برضو لحم من لحمك وعظم من عظمك، ولا تبقى عاوز تبعدها عنك وتعيش لنفسك، تبقى عاوز تتبرأ من المسؤولية؟ ربنا يسوع لم يتبرأ من المسؤولية. لو المسيح ما كانش بصلنا بصة الراجل أو آدم الأول كنا هلكنا، لولا أن ربنا يسوع تحمل المسؤولية كاملة ما كانش حد يدخل السماء أبدا. نحن أعضاء جسمي من لحمي ومن عظامي. من أجل هذا رجعنا بقى للقاعدة الذهبية الأولى، قاعدة الزواج كما قصده الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. المعطل الأساسي للإحساس بالزوجة هو الارتباط الزائد بالأهل. بمعنى إيه؟ إن لم يترك الرجل أبا وأمه تركا حقيقيا نفسيا ماديا اجتماعيا ما يعرفش يلتصق بامراته. ودي مشكلة في البلاد الشرقية، ساعات يكون ارتباط الشاب بأهله ارتباط مبالغ فيه، فيبقى ما انفصلش عنهم ماديا لسه، يعني بياخد فلوس من أبوه، أو عايشين مع بعض في بيت واحد فما حصلش ترك حقيقي، أو لسه بيرجع ياخد الرأي من والديه في الصغيرة والكبيرة. ده وضع مش طبيعي. إن لم يحدث ترك حقيقي لن يحدث التصاق حقيقي بالطرف الجديد أو بالزوجة. فهنا دي قاعدة ربنا يسوع أسسها من الأول. من أجل هذا ليكون الوضع طبيعي وتكون الزوجة حتى من الزوج لابد أن يحدث الترك أولا. ودي نصيحتنا لكل الكبار، أرجوكم لما أولادكم أو بناتكم يدخلوا في الارتباط ارجعوا لورا، ساعدوهم على هذا الطرق، وسعوا لهم عشان يعرفوا يلتصقوا ببعض، يتحدوا ببعض اتحاد مقدس، يتفهموا مع بعض، يشتركوا في صناعة القرار، يعيشوا مع بعض زي ما هم عاوزين، يختاروا لبعضهم الطريقة اللي يعيشوا بها. إنما تفضلوا فوق دماغهم يبقى أنتوا بتهدوا على أولادكم من غير ما تحسوا حياتهم الزوجية. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصقوا بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، هذا السر عظيم. يرجع ويقول ولكني أقول من نحو الكنيسة والمسيح والكنيسة، يعني عاوز يقول سر عظمة الزواج مرتبط بسر عظمة علاقة المسيح بشعبه. إذا كان ربنا بيحبنا كل هذا الحب واعتبرنا لحمه وعظمه ومسؤول عننا مسؤولية كاملة، لما خلقنا أزواج وزوجات خلقنا على هذا المثال، فأصبحنا في صورة عظيمة لأننا تشبهنا بالمثل الأعلى المسيح والبشرية. فالسر ده سر عظيم، وعشان كده لأن المسيح لو المجد يعني أخطيت في التعبير ما بيطلقناش، يعني إيه؟ مسؤول عننا مهما غلطنا. مفيش طلاق في المسيحية لأنه إحنا بنبص على المسيح وشعبه. الطلاق ده فكرة غريبة عننا، لأنه في الآخر حتى لو أخطأنا ده مش مدعاة للانفصال. حتى لو الزوجة أثرت ده مش معناه أن كل زوج يسيبها، ولا لو الزوج أثر تبقى مراته معها حق تسيبه. لا، هي عبادة آخر، التصاق بشخص آخر اللي زي الوثنية هي السبب الوحيد للانفصال أو للطلاق. لكن ما عدا ذلك الضعفات نفسها والخطايا، لا، مش ده السبب ان الناس تسيب بعض. لازم نكافح في طريق الوحدة بالمحبة بالتنازل بالتواضع عشان نكمل المشوار اللي ابتدى ربنا معانا. هذا السر عظيم، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة. ولانه سر عظيم يا احبائي، تلاحظوا ان الشيطان بيتفنن في ضرب هذا السر. اي حب حقيقي تلاقوا الشيطان يكرهه، لأن المحبة طريق السماء، اللي يعرف يعيش في محبة هيدخل السماء. ولأن علاقة الرجل ومراته أساسها الحب المسيحي اللي من النوع ده، الشيطان طول الوقت عمال يخبط في الحتة دي، يشكك ده في ده، يعلي كرامة ده فوق ده، يخلي الست ما تحترمش جوزها، يخلي الرجل أناني ما يحبش مراته، المهم يكعبلهم بأي طريقة. فإذا كان السر عظيم فالحرب أيضا ليست سهل. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، عمال يعيدها للمرة الثالثة، كل واحد يحب امرأته زي نفسه، وبالتالي يعني مش هيعرف يكره نفسه فما ينفعش يكره امرأته. وأما المرأة فلتهاب رجلها. هنا طب كان ممكن يقول الراجل يحب امرأته والست تحب جوزها، هو اختار الهيبة عشان هو ده تعبير الحب من الزوجة للزوج، الهيبة الاحترام الزائد اللي بدأها بكلمة خضوع. المرأة تهاب رجلها، لما الراجل يحس ان مراته مدياله هيبة عاملة له اعتبار، تلاحظوا انه ده يسعده وبالتالي يسهل عليه ارضائها. زي ما قلنا قبل كده، امنا سارة كانت تعامل ابونا ابراهيم بكرامة زائدة، حتى انها كانت تقول حتى في سرها سيدي على جوزها. الاحترام الزائد والهيبة دي خلاهم زوجين سعداء رغم كل التحديات اللي شافوها والغربة والجهادات وتأخر الأولاد، لكن فضلت المحبة بينهم مثالية. أفسس 5 ده مليان معاني عميقة جدا، ياريت كل مرة تحضروا صلاة إكليل تنصتوا جيدا لتوصيات الكتاب المقدس وتراجعوا مبادئكم على المحبة والاحترام وعلى فكرة الجسد الواحد وعلى ترك الوالدين للالتصاق بالآخر. المبادئ دي هي اللي تحمي بيوتنا. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.